السلام عليكم.
عكس. صوت واضح.
الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر بداية عن الأسبوع الماضي، لأنه وافق مؤتمر كان في الرياض، وأيضا أعتذر لهذا اليوم للتأخير، لكن لعل الله إن شاء الله ييسر ما نحن بصدده إن شاء الله. بودي لو يوضع نفس المنهج في الصفحة هذه اللي مكتوب فيها منهج السالكين، إن أمكن، عشان يكون يعني تطلع عليه الأخوات، إن أمكن وضعه في الصفحة هذه. هو جميل. الفقه هو من أشرف العلوم. طيب، جميل. الفقه هو من أشرف العلوم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، فعلم الأمة الفقه، والفقه في عرف المتقدمين كالصحابة والتابعين كان يطلق عليهم القراء، ولذلك ورد أن عمر رضي الله عنه كان أهل مشورته القراء، كهولا كانوا أم شبانا. والفقه يطلق أيضا على علم العقيدة وما يتعلق بجانب العبادات، الذي هو معروف لدينا الآن بمصطلح الفقه. ولذلك ورد أن أبا حنيفة ألف كتابا سماه الفقه الأكبر، تطرق فيه لمسائل العقيدة، لأن الفقه بمفهومه العام هو الفهم، في اللغة هو الفهم، لكن في اصطلاح المتأخرين سيأتي معنا تعريفه إن شاء الله عز وجل. نبدأ بالمنهج. المنهج الذي لديكم هو كتاب منهاج السالكين للشيخ ابن السعدي، والشيخ ابن السعدي له عدة تراجم يرجع إليها وينظر فيها، وقد ترجم له في كتاب علماء نجد، وأيضا من حقق كتابه منهج القاصدين، منهج السالكين، ترجمة للشيخ، ترجمة مختصرة. ولعلماء الفقه ترتيب جميل في مسألة بداية طالب العلم، فهم يعتنون بطالب العلم في بدايته في حفظه للمختصرات، في حفظه للمختصرات. ولذلك نجد في المذاهب الأربعة مختصرات وشروح للمختصرات، وفي توسع ما يتعلق بعرض آراء المذاهب الأخرى والأئمة. فلو أخذنا كمثال بسيط في المذهب الحنبلي، نجد مثلا عندنا كتاب زاد المستقنع، هو مختصر لكتاب المقنع، وكتاب المقنع ألف ابن قدامة اقتصر فيه على قول واحد، ثم ألف كتاب آخر سماه الكافي، يذكر فيه روايات المذهب ويعلل. ثم ألف المغني يذكر فيه آراء الفقهاء والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ويذكر الأدلة ويرجح. فهذا هو المطلوب بطالب العلم، أن يبدأ بالمختصرات وينبذ التعصب. يعني حينما يدرس طالب العلم مختصر لا يدرسه ويعتقد اعتقاد جازم بأنه كله صحيح، لا، يدرسه لكي يكون قاعدة له ومن خلالها يبني. لأن الفقهاء في ترتيبهم للمسائل، في ترتيبهم للأدلة، في ترتيبهم للأبواب والكتب، لهم طريقة معينة، فيجب على طالب العلم على أن يسير على هذه الطريقة، لأن الهمم تختلف. فيوجد بعض طلبة العلم همته قاصرة أو همته محدودة أو فكره محدود، فينفعه المختصر في أمور دينه. ومنهم من تكون همته عالية، فإذا أتقن المختصر انتقل لما بعده وإلى ما بعده، حتى يصل إلى المرحلة التي يكون قد تبحر فيها، فيستطيع أن يقارن بين الأدلة وأن يرجح فيما بينها. هذه مقدمة مختصرة، لكن التنبيه على أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على المختصرات حفظا وفهما، مع جانب اعتقاده أنها ليس صاحبها معصوم من الخطأ. ولذلك لو نظرنا مثلا إلى كتاب زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، نجد أنه وضع فيه آراء وخالف نفس في كتاب. يعني لو تقارن بكتاب الزاد المستقنع وكتاب الإقناع، وكلاهما ألفهما الحجاوي، مختلف آراءه هنا غير آراءه هنا في بعض المسائل، مما يدل على أن طالب العلم أو العالم لا يتعصب في المسائل. فقد يكون مثلا في المسألة هنا رأى مسألة معينة، وفي المسألة أخرى رأى رأي آخر. ولذلك الفقهاء إذا كانوا يدرسون مختصر فقهي اقتصروا عليه ورجحوا لآرائه وذكروا التعليلات المناسبة له، حتى لا يشتت طالب العلم. وإذا درسوا مثلا في كتب الحديث، كتب أحكام الحديث، يعني الكتب التي تعني بالأحكام، يتوسعون ويذكرون الآراء الأخرى، لأن لكل مدرسة منهج. نبدأ بكتاب الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في مقدمته، حيث يقول رحمه الله تعالى، نريد الصفحة الثانية التي فيها، نعم، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وهي تسمى خطبة إيش التي ذكرها المؤلف المقدمة، وإن كانت تختلف. نعم، تسمى خطبة خطبة الحاجة. خطبة إيش؟ الحاجة. قال رحمه الله تعالى، وهي التكملة، لها تكملة، الآيات المعروفة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس، والآية التي في سورة الأحزاب. قال: فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واختصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليل. في هذه الخطبة المختصرة بين المؤلف رحمه الله تعالى منهجه في هذا الكتاب، تبين أول شيء. طيب الصوت الآن. طيب في هذه المقدمة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منهجه، تبين أن هذا الكتاب مختصر في الفقه، وسيأتي تعريف الفقه بعد قليل، وذكر بأنه جمع في بين المسائل والدلائل، يعني يذكر المسألة مع الدليل، وهذا منهج، لأن يعني بعض الفقهاء قد يذكر المسألة بدون دليل، وليس معناه أن ليس لها دليل، لا لها دليل، لكنه يريد أن يسهل على طالب العلم كي يحفظ المسائل، يحفظ المسائل. ولنعلم أنه ليس المهم هو أن نحفظ المتن فقط ونحفظ المسائل، لا، الأهم منه هو أن نعرف كيف الفقهاء رحمه الله تعالى يبنون المسألة، حينما يقول مثلا هذا الحكم واجب ويستدل بدليل، كيف استدل بهذا الدليل على وجوب هذا الأمر؟ إذا فهمنا التركيبة هذه نستطيع بإذن الله عز وجل أن نحلل أي مسألة تتجدد، لأن المسائل والحوادث تتجدد، وكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كافية لكل زمان ولكل مكان، كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء، فهذا الدين كما صلح لأول الزمان يصلح آخر، كما أصلح أول الزمان يصلح آخر الزمان. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في معنى كلامه أن من كان خبيرا بأدلة نصوص الشريعة عرف كل مسألة تحدث، عرف حكم كل مسألة تحدث، أو معنى كلامه. فمنهجه واضح، قال أنه يجمع بين المسألة والدليل، وهذا منهج بعض أهل العلم، يقتصر على المسألة فقط ويترك الدليل لأنه غاية الاختصار. ثم بين، قال أنه اقتصر على أهم الأمور وأعظمها نفعا من وجهة نظره رحمه الله تعالى، لأن أهم الأمور والأعظم نفع قد تختصر، قد تختلف فيها المفاهيم لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. نعم، معرفة الفقه من ضرورات الدين، وذلك أن بعض الأحكام الفقهية تعلمها فرض عين على الجميع، كأحكام الصلاة، كأحكام الصيام، كأحكام الزكاة لمن عنده مال، كأحكام الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وبعض الأحكام تكون فرض كفاية، وهذا باب آخر في مسألة حكم تعلم العلم، يكون في يبحث في مسائل اللي هي ما يتعلق بطلب العلم. لكن الفقه أبوابه، لو استعرضتم أبواب الفقه تجدون ما هو واجب عيني وما هو فرض كفاية. الواجب العيني مثل الصلاة، واجب عيني أنك تعرف الأوقات، تعرف كيف تصلي، ومنها ما هو واجب كفاية مثل كتاب الفرائض، ليس على الأمة كلها أن تتعلم الفرائض، وإنما بعضها دون بعض. وثم بيّن مسألة مهمة جدا، قال وكثيرا ما اقتصر على النص، يعني نص الدليل إما من القرآن أو من السنة، إذا كان الحكم فيه واضحة، وسيأتي معي بعض الأمثلة على ذلك. قال لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، نعم، فكلام الله عز وجل وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ميسر، ولذلك قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل في له جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فكلامه واضح سلس يحفظه الإنسان، من قد يحفظه من أول قراءة، وقد يحفظه من قراءتان أو ثالثة، فهو أوضح من كل كلام البلغاء وأكثر وأعظم الفقهاء صلى الله عليه وسلم. ليش؟ طيب، نعم، ما دي رقم 221 وش السالفة؟ هنا ما السبب في أن المؤلف رحمه الله تعالى جمع بين المسائل، بين المسألة والدليل؟ ما السبب؟ واضح السبب ترى من النص المؤلف رحمه الله تعالى. في نفس الصفحة اللي أمامنا، لأن الدليل قوي إثبات المسألة لأنه أساس العمل. نعم، مثل ما قالت الدانة، لأن معرفة الحق بدليله أو معرفة العلم بدليله، هو نصه رحمه الله تعالى قال لأن العلم معرفة الحق بدليله، لأن العلم معرفة الحق بدليله. ولذلك إذا اختلف العلماء، والعلماء كثيرا ما يختلفوا، الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ولذلك من ينظر في كتب الفقهاء يجد الخلاف بينهم، ويجد أنه بعضهم يحتج على بعض بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو من الأدلة الأخرى والتي قد يكون فيها اختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهذه مقدمة بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى، بين فيها منهجه أنه مختصر في الفقه، أنه يجمع بين المسألة والدليل، وأنه اقتصر على أهم المسائل التي يراها وأنها أعظم نفع، وأيضا أنه تارة إذا كان الحكم مع دليله، الحكم موجود في نص الدليل، اكتفى بالنص. فننتقل للصفحة التي بعده. قال رحمه الله تعالى: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. فتعريف الفقه في اللغة هو الفهم، كما قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه. والاصطلاح قال: معرفة الأحكام الشرعية. فقوله الأحكام الشرعية أخرج الأحكام غير الشرعية، وقوله الفرعية أخرج أصول الفقه، وقوله بأدلتها أي أن الحكم يعرف بدليله، وقد يكون الدليل من الكتاب، وقد يكون الدليل من السنة، وقد يكون الدليل من الإجماع، وقد يكون الدليل من القياس الصحيح، لأن القياس قد يكون قياسا صحيحا وقد يكون قياسا فاسدا. وهذه المباحث ينظر فيها في أصول الفقه، ينظر فيها في أصول الفقه. ثم بين رحمه الله تعالى أنه يقتصر على الأدلة المشهورة، على الأدلة المشهورة، ويقصد المشهورة أي المتداولة عند الناس والمعروفة عندهم، وذلك خوفا من التطويل، خوفا من التطويل. ثم قال: وإذا كانت المسألة خلافية فإنه يقتصر على القول الذي يترجح عنده هو تبعا للأدلة الشرعية. ولهذا هنا نقطة مهمة ينبغي التنبيه لها، أنه هذا ترجيح الشيخ نفسه رحمه الله تعالى، لكن لا يلزم منه أن يكون هو الصواب عند غيره، لأنه قد يخالفه غيره، قد يخالفه غيره. كما قلت قبل قليل أن المختصر هو يوضع كقاعدة، لكن ينبغي على طالب العلم ألا يتعصب لهذا المختصر، وإنما هو يضع قاعدة له، قاعدة له. ولذلك سيأتي معنا بعض المسائل قد يقال أن الحق ليس مع المؤلف وإنما مع غيره تبعا للأدلة، وهذا مجال واسع، لأن الأئمة رحمه الله تعالى والعلماء من بعدهم وإلى زماننا هذا يختلفون، فالاختلاف سنة كونية كما أخبر الله عز وجل أن الناس يختلفون، لكن المذموم هو أن يتجاوز الخلاف إلى السب والشتم والطعن في الآخرين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي أحدهم العصر إلا في بني قريظة اختلفوا، فمنهم من صلى بالطريق ومنهم من صلى لما وصل إلى بني قريظة، فلم يعب بعضهم على بعض. وهذا الذي نريده، ألا يعيب بعضنا على بعض ما دام أن الكل ينشد الحق، أن الكل ينشد الحق. صحيح أن الحق واحد غير متعدد، لكن لا نلزم الآخرين بما توصل إليه فهمنا. أنت تعرض ما توصل إليه فهمك وما ترى أنه هو الراجح، لكن لست ملزم بأن الآخرين يتبعوك أو يسيروا على نهجك. وإن لم يتبعوك وإن لم يسيروا على ما تريد، فلا ينبغي عليك أن تتكلم أو تتطاول على الآخرين، لأن هذا لو حجرنا هذا الأمر لحجرنا واسعا. قبل أن يدخل رحمه الله تعالى في باء كتاب، قدم هذه المقدمة في مسألة التعريف للأحكام، وهي الأحكام التكليفية. فقال إن الأحكام التكليفية خمسة، وهو الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح، وهذه واضحة يعني لا تحتاج إلى كثير كلام حولها، وهي عادة تبحث في مسائل أصول الفقه، لأن الواجب قد يكون واجب موسع واجب مضيق، أيضا الألفاظ التي تدل على الواجب والألفاظ تدل على المكروه والألفاظ تدل على المحرام. لكن ننبه إلى نقطة معينة، وهي كلمة المكروه، أن الأئمة المتقدمين قد يعبرون بالمكروه على الحرام. ولذلك مثلا نجد مثلا روايات عن مالك أو عن الشافعي أو عن أبي حنيفة أو عن أحمد رحمه الله تعالى أنه كثيرا ما يقول وأكره كذا، فيقصد بالكراهة عنده الحرمة، وهذا باب واسع. ولذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يعتني بمصطلحات الفقهاء، يعني لكل مذهب مصطلح عادة يبينونه في مقدمة كتبهم أو يضعونه في كتب مستقلة هذه الأمور واضحة، الواجب والحرام والمكروه والمسنون. هو المطلوب مني الاختصار، فأرجو من الأخوات إذا كان في أي شيء غير واضح أن يسأل عنه، يعني بعض الأشياء قد أظن في نفسي أنها واضحة عندي وأظن أنها واضحة للآخرين، وقد يكون ظني خطأ. فنرجو من الأخوات إذا كان شيء غير واضح أن يكون يبين هذا غير واضح ويكتفى به أو يوضح أكثر. المباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، والمقصود به هو الذي لم يرد فيه لا أمر ولا نهي، يعني لا أمر يصل إلى حد الوجوب ولا إلى حد السنة ولا نهي يصل إلى حد الواجب أو المكروه. وهذه قاعدة عظيمة تدل على سعة هذه الشريعة، لأن الشريعة إما أوامر أو نواهي، وإما أمور مسكوت عنها، فما سكت عنها الشارع نسكت عنه ونسميه مباح. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن والفراء، أو لعله سلمان رضي الله عنه، ما يحضرني الآن النص، لكن قال الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو، فلا يسأل عنه. وهذه قاعدة مهمة جدا في التطبيق، أن طالب العلم ينبغي عليه في الأمور المسكوت عنها في الشريعة أن الأصل فيها الإباحة، وهذه قاعدة ستأتي معي في العبادات، وستأتي معي في المعاملات إن شاء الله تعالى. الصفحة التي بعدها ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الضمير في قوله ويجب على المكلف أن يتعلم منه، يتعلم من إيش؟ من أي شيء؟ نعم، فقه، يتعلم من الفقه. يتعلم من الفقه، هذا واجب، كل ما يحتاج إليه. طيب الذي لا يحتاج إليه هل يجب أن يتعلم؟ لا يجب. وبالتالي هذه المسألة واضحة، ومثل الواجب مثل واجب مثل إيش الواجب اللي يجب عليه في مثلا في عباداته؟ الصوم، الصلاة، الحج إذا استطاع، أحكام الطهارة، كل هذه واجبة. في المعاملات أيضا إذا كان صاحب تجارة يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بأحكام البيع ونحوها. أيضا بالنسبة لأحكام النكاح في قضية الزواج، كل هذه الأمور ينبغي عليه أن يتعلمها. ولذلك أورد هنا حديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما ذكرت قبل قليل، الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، كما في قوله تعالى: وحل العقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي. نعم، الصفحة التي بعدها. نعم، كتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هذه بالنسبة لهذه اللي هي كتاب الطهارة، هنا تقديمها النسخة اللي عندي، جعل هذه من ضمن المقدمة، بينما النسخة اللي عندكم جعلها قبل اللي هو بني الإسلام على خمس. لكن على العموم كان الأولى أن يكون كتاب الطهارة عند قوله رحمه الله تعالى: وأما الصلاة، يكون كتاب الطهارة، لأن هذه تابعة للمقدمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. باختصار، شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة التوحيد التي يدخل فيها الإنسان في دين الله عز وجل. وأن محمدا رسول الله، أي أن يعلم أن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي تجب طاعته عليه السلام فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. وأيضا إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام الخمسة، ومن أراد أن تتوسع فيها فهي في الكتاب ما يتعلق بالكتب المتعلقة بالعقيدة، تكلمت عن هذا. ويعني لكن أشير إلى نقطة مهمة جدا في قضية التوحيد. الإسلام جاء، يعني لو أمعنا النظر في كلمة ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم لما قال له: ما الذي جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالضيق في هذه الدنيا ليس في الفقر أو في قلة ذات اليد، وإنما ما يكون في النفس، وإنما ما يكون في النفس. وضيق النفس إنما يكون بتعلقها بغير الله عز وجل، فمتى ما تعلقت بغير الله عز وجل ضاقت بها الدنيا، ومتى ما كان تعلقها بالله عز وجل توسعت بها الدنيا. فينظر في هذه العبارة المختصرة، لأن الإسلام جاء لتحرير الأجسام ولتحرير القلوب، تحرير الأجسام وتحرير القلوب، وجعل التعلق بالله عز وجل وحده لا شريك له. ثم قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده، علم العبد واعتقاده، نرجع لقبلها، نعم، علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. وهذه واضحة، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. السؤال الأول: ليس الآن ولا متى الأسئلة؟ لا، الصوت واضح الآن، واضح الصوت. ما الفرق بين الفقه وأصوله من حيث التعريف؟ ما الفرق بين الفقه وأصوله من حيث التعريف؟ السؤال الثاني: آية من القرآن الكريم جمعت بين الإخلاص والصواب، لأن العمل لابد أن يكون خالصا صوابا. آية من القرآن الكريم جمعت بين الإخلاص والصواب. هذا ما يتعلق بمحاضرة هذا اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع اعتذاري مرة أخرى. نعم، كان في أسئلة؟